بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال رحمه الله: قوله تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. قال الحسن: هو يوم بدر. وقال مقاتل: يوم الأحزاب. وهذه أقوال ضعيفة، قول الحسن وقول المقاتل. وقال سائر المفسرين: هو يوم أحد. وهذا هو الصحيح في هذه الآيات، فإن هذه الآية وما بعدها هي في ذكر غزوة أحد، لأن ما بعده إلى قريب من آخر السورة في حرب أحد. ويدل عليه الآية التي بعدها مباشرة: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، وهذه في غزوة أحد. ويدل عليه الحديث الذي في الصحيحين، سيذكره البغوي. قال مجاهد: والكلبي والواقدي، غدا رسول الله صلى الله عليه وسلم من منزل عائشة رضي الله عنها، فمشى على رجليه إلى أحد، فجعل يصف أصحابه للقتال كما يقوم القدح، أي السهم، وهذه كلها مراسيل. كلبي والواقدي شديدة الضعف. وقال محمد بن إسحاق: والسدي، عن رجالهما، وهذا أيضا مرسل. إن المشركين نزلوا بأحد يوم الأربعاء، فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بنزولهم استشار أصحابه، ودعا عبد الله بن أبي بن سلول، ولم يدعه قط قبلها، فاستشاره، فقال عبد الله بن أبي وأكثر الأنصار: يا رسول الله، أقم بالمدينة، لا تخرج إليهم. فوالله ما خرجنا منها إلى عدو قط إلا أصاب منا، ولا دخلها علينا إلا أصبنا منه، فكيف وأنت فينا؟ فدعهم يا رسول الله، فإن أقاموا أقاموا بشر مجلس، وإن دخلوا قاتلهم الرجال في وجوههم، ورماهم النساء والصبيان بالحجارة من فوقهم، وإن رجعوا رجعوا خائبين. فأعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرأي، وقال بعض أصحابه: يا رسول الله، أخرج بنا إلى هذه الأكلب، لا يرون أننا جبنا عنهم وضعفنا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني رأيت في منامي بقرا تذبح فأولتها خيرا، ورأيت في ذباب سيفي ثلما. والثلم هو الموضع الذي يحصل فيه انكسار أو انشقاق، فأولتها هزيمة، ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة فأولتها المدينة. فإن رأيت من تقيم بالمدينة، وكان يعجبه أن يدخل علي المدينة فيقاتل في الأزقة، فقال رجال من المسلمين ممن فاتهم يوم بدر وأكرمهم الله بالشهادة يوم أحد: أخرج بنا إلى أعدائنا. فلم يزالوا برسول الله صلى الله عليه وسلم من حبهم للقاء القوم حتى دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبس لأمته، أي عدة الحرب، آلة الحرب. فلما رأوا قد لبس السلاح ندموا وقالوا: بئس ما صنعنا. نشير على رسول الله صلى الله عليه وسلم والوحي يأتيه، فقاموا واعتذروا إليه وقالوا: اصنع ما رأيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لنبي أن يلبس لأمته فيضعها حتى يقاتل. وكان قد أقام المشركون بأحد يوم الأربعاء والخميس، فراح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة بعدما صلى بأصحابه الجمعة. وقد مات في ذلك اليوم رجل من الأنصار، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خرج إليهم. فأصبح بالشعب من أحد يوم السبت للنصف من شوال سنة 30 من الهجرة. فكان من حرب أحد ما كان، فذاك قوله تعالى: وإذ غدوت من أهله. هذا الأثر بهذه السياقة جمعه الثعلبي من أكثر من موضع، من موضع السير والمغازي، وهو مرسل وبعضه ثابت في الصحيح، كرؤيا النبي صلى الله عليه وسلم البقرة تنحر، ورؤيا سيفه وما حصل له، وأيضا بعضه ثابت بطرق أخرى كحديث: لا ينبغي لنبي أن يلبس لأمته فيضع حتى يقاتل. وأما بهذا السياق وبهذا التمام فهو مرسل. واستشكل بعضهم كابن جرير الطبري، هذا الذي اشتهر وذكر في هذا الأثر، أنه خرج بعد صلاة الجمعة، قال: فإن ظاهر القرآن أنه غدا من أهله، والغدو هو الذهاب أول النهار، وإذ غدوت من أهلك، فظاهر القرآن يدل أنه خرج من أهله وقت الصباح. فلذا قال بعض المفسرين، وهو مأخوذ من كلام أهل السير، إنه خرج يوم السبت صباحا. لا سيما وأحد قريب من المدينة. قوله تعالى: وإذ غدوت من أهلك، أي واذكر إذ غدوت من أهلك. غدوت أي خرجت وقت الغدو، والغدو هو الصباح أول النهار. تبوئ المؤمنين، أي تنزل المؤمنين مقاعد للقتال أي مواطن ومواضع للقتال، بمعنى توزعهم وترتبهم، جعلت بعضهم في جبل الرماة وجعلت بعضهم في جهة الميمنة وبعضهم في جهة الميسرة، هذا معنى تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال أي تنزلهم وتفرقهم في أماكن لأجل القتال. يقال بوأت القوم إذا وطنتهم، وتبوأهم إذا توطنوا، في نسختنا تواطنوا، مصاب توطنوا كما في تفسير الثعلبي. قال الله تعالى ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق، وقال أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، وقيل تتخذ معسكرا، والله سميع عليم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا أي تجبنا وتضعفا وتتخلفا، الفشل هنا بمعنى الضعف، أي همت بمعنى فكرت وأرادت طائفتان منكم أن تتخلف عن القتال وأن ترجعا من الطريق كما فعل المنافقون. والطائفتان بنو سلمة من الخزرج وبنو حارثة من الأوس، وكان جناحي العسكر، وكان أي بنو سلمة وبنو حارثة كان جناحي العسكر، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد في 1000 رجل، وقيل في 950 رجلا، فلما بلغوا الشوط وهو موضع بين المدينة وأحد انخذل عبد الله بن أبي بثلث الناس ورجع في 300. وقال على ما نقتل أنفسنا وأولادنا، فتبعهم أبو جابر السلمي فقال أنشدكم بالله في نبيكم وفي أنفسكم، فقال عبد الله بن أبي لو نعلم قتالا لاتبعناكم، اعتذروا بهذا العذر، قالوا اليوم ممكن لا يحصل قتال، ممكن لا تتواجهون أنتم والمشركون، فلو نعلم أنكم تقاتلون لتبعناكم، قال اللهم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. وهمت بنو سلمة وبنو حارثة بالانصراف مع عبد الله بن أبي، أي حين رأوه انصرف بثلث الجيش أرادوا أن يرجعوا معه، فعصمهم الله فلم ينصرفوا، فذكرهم الله عظيم نعمته، فقال عز وجل إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما، أي ناصرهما وحافظهما، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد ابن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد ابن يوسف قال أخبرنا محمد ابن إسماعيل قال أخبرنا محمد ابن يوسف عن ابن عيينة عن عمرو عن جابر قال نزلت فينا أو نزلت هذه الآية فينا إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما بنو سلمة وبنو حارثة وما أحب أنها لم تنزل، والله يقول والله وليهما، وهذا الحديث في الصحيحين. مع أنها إخبار عن شيء ربما يسوءهم أنهم قد هموا أن يجبنوا أن يرجعوا أن يرجعوا وأن يضعفوا، لكن الله قال فيها والله وليهما، فلذا قال جابر ما أحب أنها لم تنزل، لما فيها من هذه الفضيلة أن الله تعالى وليهما. وفي هذه الآيات من الفائدة أنه يشرع لقائد الجيش أن يرتبهم وأن يوزعهم على الأماكن التي يرى القتال فيها أنسب، وهذه سنة نبوية، وكان يستشير أصحاب الحرب وأهل الخبرة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبوئهم منازلهم أي يجعلهم فيها وينزلهم فيها. أيضا في هذه الآيات شرعية الخروج أول النهار في الصباح، وقد كانت غزوات النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح، وربما كان يدنو من البلد الذي يريد غزوة في الليل ويغير عليهم في الصباح، إذا لم يسمع صلاة وأذان الفجر أغار عليهم. صبح خيبر وغيرهم، وكان يقول إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. في هذه الآية يقول الله له إذ غدوت من أهلك، أي خرجت من أهلك أول النهار ترتب المؤمنين وتنزلهم منازلهم، والله سميع عليم. وفي ختم هذه الآية بالسميع العليم فائدة عظيمة ومناسبة بالغة، أي أنتم تعملون ذلك، تخرجون، تبذلون الأسباب، ترتبون، والله تعالى يسمعكم ويعلم أحوالكم، أي أنه ناصركم ومؤيدكم، فإنه يسمعكم ويعلم حالكم، لا يخفى عليه شيء من شأنكم. وأيضا في هذه الآية من الفائدة أن الضعف والتخلف عن القتال فشل، فالله تعالى أخبر أن رجوع هؤلاء لو رجعوا فشل، إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا. فكون الإنسان يضعف عن مواجهة عدوه هذا فشل، هذا الضعف، وكونه يستعين بالله ويعزم على قتال عدوه ويصبر على ذلك هذا نصر. وأيضا في هذه الآية أن المؤمن الصالح قد يهم بالمخالفة، فهؤلاء أثنى الله عليهم بهذا الثناء أنه وليهم حافظهم وناصرهم لكونهم من عباد المؤمنين، ومع ذلك هموا بهذا الأمر وأرادوا الرجوع مع المنافقين الذين أخبر الله عنهم أنهم للكفر يسعون، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. وهؤلاء قد هموا أي أرادوا وفكروا أن يرجعوا معهم، ولكن الله تعالى عصمهم من ذلك. فالمؤمن قد يحصل منه هم بالمخالفة، ولكن إذا تركها لله تعالى كتبها الله تعالى حسنة عنده. ثم لا تزال هذه الآيات في ذكر غزوة أحد إلى قريب من انتهاء السورة، فسورة آل عمران هي أوسع موضع في القرآن تكلم عن غزوة أحد وشرح أحوالها، وسورة الأنفال تكلمت عن غزوة بدر وشرحت ما فيها، فلذا يسمي بعض العلماء سورة آل عمران سورة أحد، ويسمون سورة الأنفال سورة بدر لما وقع في هاتين السورتين من وصف وبيان لهاتين الغزوتين. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.